بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى من البؤس شيئا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 40 من الإبل. قال ابن عباس: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ويملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان أن من طبيعة ابن آدم حب كثرة المال، وأنه مهما كثر بين يديه فإنه لا يزال يتطلع إلى أكثر مما بين يديه. لذا جاء في هذه الجمل التي ذكرها ابن عباس: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، يعني ما اكتفى بواديين بل تطلع إلى أن يكون له واديا آخر من المال، من فضة مثلا، وما ذلك إلا لأنه لا يشبع من كثرة المال، بل كلما كثر بين يديه طلب الزيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لكثرته وعدم إحاطة الإنسان به. ويتوب الله على من تاب من كل ذنب تاب منه توبة مستوفية للشروط. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتأكد من صحة هذه الرواية، لا يتهم ابن عباس، ولكن ليزداد يقينا حينما يسمعها من المصدر الذي جاءت منه، وهو أبي بن كعب. فطلب الذهاب إلى أبي، فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حق. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف.
خير الرزق الكفاف، لأن كثرة الأموال تشغل أصحابها، وربما تكون سببا في تقصيرهم في الطاعات وإيثارهم الدنيا الآخرة. فإذا كان الرزق كفافا انتفع به صاحبه ولم يشغله كما تشغل الأموال الكثير أهلها، ولا أقبل على أمر الآخرة الذي أمر العبد بالتزود منها وتزوده فإن خير الزاد التقوى. نعم.
وعن عبد الله بن حنظلة الراهب مرفوعا: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية.
هذا الحديث صريح كغيره من الأحاديث في تحريم الربا وبيان خطره في الأموال، الربا في الأموال، وبيان خطر الربا على صاحبه، وأنه عرض نفسه للوعيد الشديد. لذا جاء في القرآن الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأخبر الله عز وجل وحرم الله الربا، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الربا المتعددة إجمالا، وحرمه تحريما باتا. ومن جملة النصوص الدالة على تحريم الربا وعظيم خطره على صاحبه: وإن قل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، وذلك لخطره. ومفهوم الحديث أن الذي لا يعلم أكل شيئا من الربا وهو لا يعلم لا يؤاخذ بما جهله ولا إثم عليه. نعم.
ماذا يفعل بالمال؟
نعم.
ماذا يفعل بالمال إذا علم أنه ربا فيما بعد؟
لا يسأل.
إذا سأل وعلم أنه ربا،
ها،
ماذا يفعل بالمال؟
نعم، إذا سأل وعلم أنه ربا صرف المال، صرف الربا فلم يأكله ولم ينتفع منه بشيء.
عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له.
هذا فيما يتعلق بالبيوع: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا يشتري من هذا وآخر يشتري منه وآخر يبيع، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الناس في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، ولكن إذا استشارك أخ في أمر من الأمور يتعلق بالبيوع وأنت صاحب خبرة فانصح له إما بالإقدام أو بالإحجام، ولا يجوز لك أن تكتم عليه شيئا أو ترشده إلى شيء فيه ضرر. وفي رواية أخرى: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
وعن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم اعجنيه.
الحديث فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدرونه ويحبونه محبة فوق محبة أنفسهم، ويحاولون أن يبذلوا له من المعروف ما يطيقونه، فهذه المرأة ما وجدت إلا أنها غربلت طعاما وصنعت منه رغيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت الرغيف يقضي حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رديه فيه ثم اعجنيه. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لتظهر بركة أمره عليه الصلاة والسلام على سائر الطعام الذي يرد فيه الرغيف.
ففعل
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعا: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
هذا من أعظم الأحاديث التي تدل على تحريم الربا وأنه يدمر الدين والدنيا، فذكر بأنه 72 بابا، ثم ذكر أدناها وأعلاها. أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وهذا من أعظم الفواحش، لكن لخطر ما بيّن أن أدنى أنواع الربا إثمه وعاره وناره مثل إتيان الرجل أمه علانية، وهذا تستقبحه حتى بهيمة الأنعام. وإن أربى الربا، يعني أعظم باب في الربا وأشد خطرا من أبواب الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه بدون حق، فيذكر مثالبه ومعايبه سواء كان ذكرا أو أنثى، قريبا أم بعيدا، فعرضه حرام كما أن ماله ودمه حرام، فالعرض أشد تحريما، فلا يجوز لأحد أن يستطيل في عرض أخيه باغتيابه ونبذه بالكلام وذكر معايبه ولو كانت فيه، إلا ما كان لغرض شرعي، فإنه لا يكون محرما، بل قد يجب ذكر صاحب الخطأ وصاحب البدعة ببدعته من باب النصيحة للمسلمين. فجرى على ألسنة علماء الحديث ورجال الحديث أنه بين من كان يكذب في الحديث ومن كان سيء الحفظ في الحديث، وهذه أشياء تعتبر من الغيبة لكنها ليست محرمة، بل فيها حراسة للعقيدة الإسلامية والشرع الإسلامي عموما، فجاز لهم أن يبينوا أن من كان كاذبا في الحديث يبينون بأنه كاذب، ومن كان منكر في الحديث بينوا ذلك، ومن كان رافضيا أو كان شيعيا أو كان خارجيا بينوا ما هو عليه نصحا للمسلمين وحماية للشرع من أن يدخل فيه ما ليس منه. فهذا يستثنى من الغيبة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالكلام في عرض المسلم لا يخلو، إما أن يكون غيبة وإما أن يكون بهتا، والبهت أشد إثما من الغيبة، فهو كذب على الشخص وغيبة له. والكل حرام إلا ما تقتضيه الحاجة والضرورة، كما أسلفت من ذكر المبتدع ببدعته تحذيرا للناس منه. ومن يكذب في الحديث أو من يحتال على المسلمين أو من يصنع المحرمات فيروجها كأهل المخدرات والمسكرات وغير ذلك مما يلحق ضررا بالناس في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعاتهم، من بين أمر هؤلاء فلا إثم عليه ولا يكون مغتابا غيبة محرمة، بل من باب النصح للمسلمين ومن باب تغيير المنكر الذي إذا فشى في المجتمعات ألحق بها ضررا في دينهم ودنياهم.
وعن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد. قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، قدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض.
الذي يظهر من الحديث أن عمر بن سعد كان له حاجة، لكنه قدم بين يدي الحاجة كلاما في ما لا يجوز له أن يتكلم فيه، كأن يذكر غيره بشر، ويريد أن يكون وسيلة هذا الكلام إلى قضاء حاجته. فنصحه والده هذه النصيحة: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، أي لحوم الناس، كما تأكل البقرة من الأرض. فهو تحذير له وإنذار بهذا الحديث الصحيح أن يقدم بين يدي حاجته لتقضى كلاما في أعراض الناس أو كلاما لا يجوز له أن يقوله بحال من الأحوال. نعم،
هذا يدخل فيه المتشدقون والمتفيهقون مثل هذا،
يدخل في ذلك لأن هذه من المنهي عنها ومن الكلام المحظور.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال.
هذا أمر لا يتخلف، قد يكبر الشيخ ذكرا كان أو أنثى، يكون كبير السن وإلى الهرم أقرب، ولكن قلبه شاب على حب اثنتين، يحب طول الحياة ويبذل في ذلك الغالي والرخيص، ويحب جمع المال فهو يحرص عليه فيمسك ما بين يديه ويتطلع إلى ما ليس بين يديه، فتراه بذلك يفوق من كان شابا في سنه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل.
المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاحها بالزهد في الدنيا، والمراد بالزهد هنا الاقتصار على الحلال ورفض الحرام، وإيثار الآخرة على أمر الدنيا، واليقين بما يجب اليقين به مما يتعلق بالعقيدة الإسلامية والشريعة الغراء بفرائضها وواجباتها ومستحباتها. فإذا كان العبد أو الأمة على هذه الحال، زهد ويقين شرعيان، فهم إلى خير وفي خير. فإذا وصل بهم الحال إلى البخل بالمال فلم يؤدوا حق الله منه، وبخلوا به على أنفسهم وعلى غيرهم، وطالت آمالهم، فذلك سبب لهلاك من هذه صفاته: بخل وطول أمل. والله أعلم.
باقي الحديث يتم العشرة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه.
الحديث صحيح، وهو أن الله سبحانه قسم الأرزاق وأرشد إلى ما كان حلالا وحرم ما كان محرما على المسلمين. فلما طلب إبليس معرفة رزقه قال له: فيما لم يذكر اسمي عليه. لذا أمر المسلم بالتسمية على الطعام والشراب، أن يسمي على طعامه: يا فإذا لم يشمع على طعامه تركه الشيطان في ذلك.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى من البؤس شيئا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 40 من الإبل. قال ابن عباس: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ويملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان أن من طبيعة ابن آدم حب كثرة المال، وأنه مهما كثر بين يديه فإنه لا يزال يتطلع إلى أكثر مما بين يديه. لذا جاء في هذه الجمل التي ذكرها ابن عباس: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، يعني ما اكتفى بواديين بل لتطلع إلى أن يكون له واديا آخر من المال، من فضة مثلا، وما ذلك إلا لأنه لا يشبع من كثرة المال، بل كلما كثر بين يديه طلب الزيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لكثرته وعدم إحاطة الإنسان به. ويتوب الله على من تاب من كل ذنب تاب منه توبة مستوفية للشروط. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتأكد من صحة هذه الرواية، لا يتهم ابن عباس، ولكن ليزداد يقينا حينما يسمعها من المصدر الذي جاءت منه، وهو أبي بن كعب. فطلب الذهاب إلى أبي، فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حق. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف.
خير الرزق الكفاف، لأن كثرة الأموال تشغل أصحابها، وربما تكون سببا في تقصيرهم في الطاعات وإيثارهم الدنيا الآخرة. فإذا كان الرزق كفافا انتفع به صاحبه ولم يشغله كما تشغل الأموال الكثير أهلها، ولا أقبل على أمر الآخرة الذي أمر العبد بالتزود منها وتزوده، فإن خير الزاد التقوى. نعم.
وعن عبد الله بن حنظلة الراهب مرفوعا: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية.
هذا الحديث صريح كغيره من الأحاديث في تحريم الربا وبيان خطره في الأموال، الربا في الأموال وبيان خطر الربا على صاحبه، وأنه عرض نفسه للوعيد الشديد. لذا جاء في القرآن الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأخبر الله عز وجل وحرم الله الربا، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الربا المتعددة إجمالا، وحرمه تحريما باتا. ومن جملة النصوص الدالة على تحريم الربا وعظيم خطره على صاحبه: وإن قل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، وذلك لخطره. ومفهوم الحديث أن الذي لا يعلم أكل شيئا من الربا وهو لا يعلم لا يؤاخذ بما جهله ولا إثم عليه. نعم.
ماذا يفعل بالمال؟
نعم.
ماذا يفعل بالمال إذا علم أنه ربا فيما بعد؟
لا يسأل.
إذا سأل وعلم أنه ربا،
ها،
ماذا يفعل بالمال؟
نعم، إذا سأل وعلم أنه ربا صرف المال، صرف الربا فلم يأكله ولم ينتفع منه بشيء.
عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له.
هذا فيما يتعلق بالبيوع: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا يشتري من هذا وآخر يشتري منه وآخر يبيع، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الناس في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، ولكن إذا استشارك أخ في أمر من الأمور يتعلق بالبيوع وأنت صاحب خبرة فانصح له إما بالإقدام أو بالإحجام، ولا يجوز لك أن تكتم عليه شيئا أو ترشده إلى شيء فيه ضرر. وفي رواية أخرى: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
وعن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم اعجنيه.
الحديث فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدرونه ويحبونه محبة فوق محبة أنفسهم، ويحاولون أن يبذلوا له من المعروف ما يطيقونه. فهذه المرأة ما وجدت إلا أنها غربلت طعاما وصنعت منه رغيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت الرغيف يقضي حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رديه فيه ثم اعجنيه. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لتظهر بركة أمره عليه الصلاة والسلام على سائر الطعام الذي يرد فيه الرغيف.
ففعل
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعا: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
هذا من أعظم الأحاديث التي تدل على تحريم الربا، وأنه يدمر الدين والدنيا. فذكر بأنه 72 بابا، ثم ذكر أدناها وأعلاها. أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وهذا من أعظم الفواحش، لكن لخطر بيّن أن أدنى أنواع الربا إثمه وعاره وناره مثل إتيان الرجل أمه علانية، وهذا تستقبحه حتى بهيمة الأنعام. وإن أربى الربا، يعني أعظم باب في الربا وأشد خطرا من أبواب الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه بدون حق، فيذكر مثالبه ومعايبه سواء كان ذكرا أو أنثى، قريبا أم بعيدا، فعرضه حرام كما أن ماله ودمه حرام، فالعرض أشد تحريما. فلا يجوز لأحد أن يستطيل في عرض أخيه باغتيابه ونبذه بالكلام وذكر معايبه ولو كانت فيه، إلا ما كان لغرض شرعي، فإنه لا يكون محرما، بل قد يجب ذكر صاحب الخطأ وصاحب البدعة ببدعته من باب النصيحة للمسلمين. فجرى على ألسنة علماء الحديث ورجال الحديث أنه بين من كان يكذب في الحديث ومن كان سيء الحفظ في الحديث، وهذه أشياء تعتبر من الغيبة، لكنها ليست محرمة، بل فيها حراسة للعقيدة الإسلامية والشرع الإسلامي عموما. فجاد لهم أن يبينوا أن من كان كاذبا في الحديث يبينون بأنه كاذب، ومن كان منكر في الحديث بينوا ذلك، ومن كان رافضيا أو كان شيعيا أو كان خارجيا بيّنوا ما هو عليه نصحا للمسلمين وحماية للشرع من أن يدخل فيه ما ليس منه، فهذا يستثنى من الغيبة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالكلام في عرض المسلم لا يخلو، إما أن يكون غيبة وإما أن يكون بهتا، والبهت أشد إثما من الغيبة، فهو كذب على الشخص وغيبة له، والكل حرام إلا ما تقتضيه الحاجة والضرورة، كما أسلفت من ذكر المبتدع ببدعته تحذيرا للناس منه. ومن يكذب في الحديث أو من يحتال على المسلمين أو من يصنع المحرمات فيروجها كأهل المخدرات والمسكرات وغير ذلك مما يلحق ضررا بالناس في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعاتهم، من بين أمر هؤلاء فلا إثم عليه ولا يكون مغتابا غيبة محرمة، بل من باب النصح للمسلمين ومن باب تغيير المنكر الذي إذا فشى في المجتمعات ألحق بها ضررا في دينهم ودنياهم.
وعن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد. قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، قدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض.
الذي يظهر من الحديث أن عمر بن سعد كان له حاجة، لكنه قدم بين يدي الحاجة كلاما في ما لا يجوز له أن يتكلم فيه، كأن يذكر غيره بشر، ويريد أن يكون وسيلة هذا الكلام إلى قضاء حاجته. فنصحه والده هذه النصيحة: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، أي لحوم الناس، كما تأكل البقرة من الأرض. فهو تحذير له وإنذار بهذا الحديث الصحيح أن يقدم بين يدي حاجته لتقضى كلاما في أعراض الناس أو كلاما لا يجوز له أن يقوله بحال من الأحوال. نعم.
هذا يدخل فيه المتشدقون والمتفيهقون مثل هذا.
يدخل في ذلك لأن هذه من المنهي عنها ومن الكلام المحظور.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال.
هذا أمر لا يتخلف. قد يكبر الشيخ ذكرا كان أو أنثى، يكون كبير السن وإلى الهرم أقرب، ولكن قلبه شاب على حب اثنتين، يحب طول الحياة ويبذل في ذلك الغالي والرخيص، ويحب جمع المال فهو يحرص عليه فيمسك ما بين يديه ويتطلع إلى ما ليس بين يديه، فتراه بذلك يفوق من كان شابا في سنه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل.
المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاحها بالزهد في الدنيا، والمراد بالزهد هنا الاقتصار على الحلال ورفض الحرام، وإيثار الآخرة على أمر الدنيا، واليقين بما يجب اليقين به مما يتعلق بالعقيدة الإسلامية والشريعة الغراء بفرائضها وواجباتها ومستحباتها. فإذا كان العبد أو الأمة على هذه الحال، زهد ويقين شرعيان، فهم إلى خير وفي خير. فإذا وصل بهم الحال إلى البخل بالمال فلم يؤدوا حق الله منه وبخلوا به على أنفسهم وعلى غيرهم، وطالت آمالهم، فذلك سبب لهلاك من هذه صفاته: بخل وطول أمل. والله أعلم.
باقي حديث يتم العشرة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما ال... عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه.
الحديث صحيح، وهو أن الله سبحانه قسم الأرزاق وأرشد إلى ما كان حلالا وحرم ما كان محرما على المسلمين. فلما طلب إبليس معرفة رزقه قال له فيما لم يذكر اسمي عليه. لذا أمر المسلم بالتسمية على الطعام والشراب، أن يسمي على طعامه، فإذا لم يسمي على طعامه تركه الشيطان في ذلك.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.